بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الشفيع جناح الطالب. هل من الجيد أن تكون في المجتمعات الإسلامية وصافات أم لا؟ ظاهرة الواسطة في المجتمعات هل هي ظاهرة حضارية أم علامة تخلف؟ هل من الصحيح أن يتوسط الإنسان لدى الآخرين في حوائجهم أم لا؟ والجواب على ذلك أن الوساطة على أنواع ثلاثة: هنالك وساطة مصلحية، وهنالك وساطة خيرية، وهنالك وساطة غيبية. حينما يحيط الحاكم نفسه بمجموعة من الأفراد المتزلفين ولا يسمح لعامة الناس الوصول إليه، ويحتكر كل شيء فلا تستطيع أن تمتلك أرضا إلا هبة منه، ولا تملك أن تسافر، أن تفتح شركة، محلا تجاريا، أو أن تقوم بأي مشروع إلا إذا كان شريكا معك، أو إذا كان واحد من أفراد الأسرة شريكا معك. وبعبارة أخرى، حينما تمتلك مجموعة مقدرات الناس، وعلى كل من يريد أن يعيش أن يبحث عن واسطة بينه وبين الحاكمين، حينئذ تكون وساطات مصلحية. هذه الوساطة المصلحية لا تنمو إلا في ظل الدكتاتورية، إلا في ظل الاستبداد. قد لا يحتاج الناس إلى واسطة حينما تكون الأمور مشرعة للجميع، حينما يحصل كل إنسان على حقه في هذه الحياة بلا تزلف وبلا توصيف، من دون أن يحتاج إلى فيتامين واو وسطة. حينئذ لا تنمو جماعة عملها أن تعيش على أكتاف الناس، وشغلها التوسط لدى الحاكمين. إذا كان فتح محل تجاري مسموحا به فلا تحتاج إلى أن تبحث عن واسطة. إذا كانت القنوات في داخل المجتمع عاملة والقانون حاكما، فإن كل إنسان يستطيع بكفاءاته أن يفعل ما يريد وأن يربح في هذه الحياة. أما في ظل الاستبداد، وحينما تكون خيوط الأمور كلها مجتمعة في كف واحدة، فإن الحصول على أمر بحاجة إلى واسطة. وليس كل إنسان قادرا على أن يتوسط لدى الحاكم، لأن الحاكم لن يسمح لكل الناس بالوصول إليه، وإنما يحيط نفسه بهالة من القدسية، ويمنع أي إنسان من الاقتراب إلا عبر قناة، إلا عبر فرد، إلا عبر حاشية، إلا عبر واسطة. وعادة في ظل الاستبداد لا يسمح لكل الناس بأن يعيشوا، وإنما الحاشية وحدها تملك هذا الحق. فأنت لكي تعيش تحتاج إلى واسطة، والوصول إلى الواسطة بحاجة إلى واسطة، وهكذا دوالي طبقات مترهلة تنمو على أكتاف الناس. وكل ما تستطيع أن تفعله وكل كفاءاتها هي أن لها حظوة لدى الحاكم، ثم هذه الطبقة المترهلة تنمو على حساب الأكثرية. الأكثرية تعيش الفقر، تعيش الحرمان، والأقلية التي تملك الواسطة هي التي تعيش مترفة في المجتمع. هذه وساطة مذمومة، لا هي باعتبارها وساطة، باعتبار هذه الحالة في المجتمع مذمومة. لا نريد مجتمعا يحكمه الاستبداد ثم نحتاج للحياة إلى واسطة، من يسمح لنا بأن نتنفس، من يسمح لشاب تخرج من الجامعة أن يفتح دكانا صغيرا يبيع فيه البطيخ، شهادته، كفاءته، وأخلاقه، إرادته في أن يعيش حرا كريما، كلها لن تشفع له. لابد أن يبحث عن عبد أسود، وأجل السود من أمثال هؤلاء، شغله وعمله أن له حظوة لدى الحاكم، هذا خادم الحاكم، وباعتباره خادم الحاكم فإن كلمته تمشي في الدوائر الحكومية. ولكي يتوسط لديك لابد أن يمتصك، كلمة يقولها للحاكم، توقيع واحد يحصل عليها من الحاكم، هذه تكلفك الألوف. في ظل الاستبداد تنمو الوساطات المصلحية، والتي تفرز أمرين مذمومين. الأمر الأول أن تنمو طبقة مترهلة تعيش مترفة على حساب الجماهير، وأن تعيش الأكثرية في الحرمان، ذلك لأن الأكثرية لن تملك الوسط. حينئذ الكفاءات لا تحكم، أقل الناس كفاءة وأكثرهم قدرة على التلون. الأفراد المصلحيون هم الذين ينمون في هذا المجتمع، من يستطيع أن يمسح على الجوخ كما يقول المثل، ويركع أكثر ويخضع ويتقرب إلى هذا وذاك، هو الذي ينمو في المجتمع. أما صاحب الكفاءات فيموت من الفقر. النوع الثاني من الوساطة هي الوساطة الخيرية. لا شك أن كل الناس لا يعرف بعضهم بعضا، والإنسان لا يثق بمن لا يعرفه. أن تتوسط لدى هذا وذاك في أمور الخير هذا أمر مطلوب. في الدعاء نحن نقرأ: اللهم وأجر الناس على يدي خير. أنت قد لا تملك أموالا كثيرة توزعها يمنة ويسرة على الفقراء والمحرومين، ولكنك تملك اللسان وتملك اليدين والرجلين، تستطيع أن تتوسط للفقراء لدى الأغنياء. إن الإنسان مهما كان عاجزا فلن يعجز عن أن يؤدي دور الفيوز، وهو من أضعف أنواع الأسلاك، بأقل شيء ينقطع، ولكنه واسطة تنقل القوة الكهربائية من المحول إلى الأسلاك الكهربائية، فإذا بالبيت ينور والأجهزة تعمل والفيوز هو الواسطة. مهما كنت ضعيفا فإنك قادر على أن يكون لسانك لسان خير، أن تكون يدك يد مساعدة، أن تكون دائما مستعدا لكي تتوسط لدى الآخرين في أمور الخير، تكون واسطة في الزواج، تكون واسطة في العطاء، تكون واسطة في تمشية أمور الناس. هذه وساطة حينما لا تقبض عليها ثمن فهي وساطة خيرية وهي مطلوبة. أما أن يكون لسان الإنسان لسان أجوفا، أن تكون يده دائما جافة، أن لا يكون مستعدا لمساعدة أي إنسان في أي شيء، فإن هذا إنسان لا يختلف عن الحجر في شيء. في الحديث الشريف عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشفعوا إلي تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كان يطلب من الناس أن يأتوا إليه وأن يتوسطوا للآخرين. اشفعوا إلي تؤجروا ويجر الله على لسان نبيه ما شاء. حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم. يأتيك مؤمن ويطلب منك حاجة لا تستطيع قضاءها، ما الذي يجب عليك أن تفعل؟ قم معه وامشي إلى إنسان آخر هو قادر على أن يقضي هذه الحاجة، فكن شفيعا له، كن وسط خير، هذه وساطة مطلوبة وكل إنسان قادر عليها. لا يقول النقائل أنا لا أملك، حتى لو كان الآخرون لا يعرفون، كن واسطة خير لديهم. فإن حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم. في الحديث الشريف أن المؤمن يأتيها أخوه فيطلب منه حاجة فلا يستطيع قضاءها ويغتم لذلك قلبه، فيدخله الله الجنة بغمه. تأثر أن ما يقدر يقضي حاجة أخوه المؤمن، هذا التأثر إلى ثواب. فكيف لو أنك قمت مع زميلك وبحثت عن من يستطيع قضاء هذه الحاجة؟ يقول الله تبارك وتعالى وهو يبين نوعين من الواسطة، واسطة في خير وواسطة في شر. يقول ربنا عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إنسان يشفع شفاعة حسنة فله أجر، إلى جزء من أجر هذه الشفاعة ما دامت هي حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه هي الشفاعة الخيرية. النوع الثالث الشفاعة الغيبية. لا شك أن الإنسان ليس بحاجة بينه وبين ربه إلى من يتوسط لدى الله. عملك أفضل شفيعا لك، توبتك إلى الله عز وجل هو أفضل واسطة بينك وبين ربك الله. لا تحجبه الحواجب إلا إذا كانت أعمالنا، مساوئنا، معاصينا هي التي تحجب أعمالنا عن ربنا وتحجب توبتنا عن القبول. فالله هو خير شفيع للإنسان بينه وبين الله. الله نعم الشفيع. يقول القرآن الكريم: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فلا مهرب منه إلا إليه. وهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ ونعم المولى، هو شفيعك، بينك وبينه هو الشفيع، هو الشافع. يقول الإمام علي سلام الله عليه: لا شفيع أنجح من التوبة. عملت السيئات، دعوة الله مفتوحة لك دائما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. التوبة من العبد، ولكن الله هو التواب كما يصف القرآن. التوبة منك والله هو التواب. أنت تعود إلى ربك خطوة فيعود ربك إليك خطوتين، فأنت تائب وهو تواب. كثير التوبة، كثير العودة. الله من صفاته أنه سريع الغضب، ولكن من صفاته أيضا أنه سريع الرضا. وفي الأحاديث أن الله يوم القيامة يخاطب
بعض العصاة الذين عصوا بينهم وبين ربهم في الدنيا. يقول لقد سبقت رحمتي غضبي، فيغفر لأناس كثيرين. وكم من دعاء ورد في الأحاديث والروايات، وكلها لقضاء الحوائج، للعودة إلى الله، للتوبة إليه. فالله هو الشفيع والشافع، هذه شفاعة غيبية نحن نؤمن بها ونعمل بها ونبحث عنها، ونعتبر أن من يحتاج إلى شيء فلا بد أن يشفع الله ويوسط الله في ذلك الشيء بدعائه، بصلاته، بصدقته، بعودته إلى ربه، بعبادته. حتى أن في بعض الروايات فرعون الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، وكان يعرف في قرارة نفسه أنه عبد ذليل، كان بعض الأوقات يوسط الله في قضاء حوائجه وكانت تقضى. عندك حاجات طلبات، وسط ربنا فهو يستطيع كيف يوفر الأسباب، لكن لا يعني ذلك من دون جهد. لا يعني أنك حينما تحتاج إلى مال فقط تصلي وحينئذ تمتلئ جيوبك بالدراهم والدنانير، لا، لكن الله يوفر لك سبل الخير، أو حسب تعبير الدعاء اللهم وفر بلطفك حاجتي، افتح أمامي الطريق، أرشدني إلى تلك الخطوات التي فيها قضاء الحوائج. هذا في الدرجة الأولى، وساطة غيبية، نعود إلى ربنا نطلب منه قضاء الحوائج ونسعي والله يوفق. وهنالك أيضا توسيط الصالحين والأولياء والأئمة والأنبياء، هذه أيضا وساطة نؤمن بها. الأنبياء لهم حظوة عند الله ومقام كريم، نحلف الله بمقامهم، نتوسل بهم في طريق الله، ليس باعتبارهم قادرين على أن يفعلوا أشياء لا يرضى ربنا عنها، لا، إنما باعتبارهم يتوسطون في طريق الله إلى الله، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، لأن الأنبياء عند ربهم يرزقون، الشهداء عند ربهم يرزقون، الأئمة أحياء عند ربهم يرزقون، كما أن رسول الله يطلب من أصحابه أن يشفعوا لديه وهو حي، كذلك رسول الله حي ليس ميتا. خسأ الذي قال إن عصاي هذه أنفع من محمد لأن عصاي تنفع ومحمد لا ينفع. خسر أولئك الذين ادعوا أن الأنبياء حينما يموتون ينتهون، وأن الله لا يحسب لهم حسابا ولا يقدرهم. الأنبياء والصالحون والأئمة والشهداء لهم مقام كريم، أنا عبد مذنب فأوسطهم بيني وبين ربي، ما المانع في ذلك؟ الله إكراما لهم يغفر لي ذنوبي أو يقضي لي حاجتي، لماذا لا؟ إذا كان عبد حقير لحاكم يستطيع أن يقضي حوائج بعض المتوسلين إليه في هذه الدنيا، فلماذا أكرم الأكرمين لا يقضي حوائج الناس حينما يتوسلون بعبيد له أطاعوه في هذه الدنيا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكشف عن وساطة المؤمن يوم القيامة، وليس وساطة الأنبياء وحدهم والصالحين والشهداء، يقول ما من أهل بيت يدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنة. في عائلة واحدة إنسان واحد يدخل الجنة العائلة كلها تدخل. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يشفع فيهم فيشفع، أي فتقبل شفاعته حتى الخادمة. يقول المؤمن خادمتي كانت تقين الحر والقر فيشفع فيها فتدخل الجنة. نعم هذه الشفاعة لا تكون خارجة عن إرادة الله، كما كان عبدة الأصنام يعتقدون. لا يجوز أن يقوم بعض الناس بكل الموبقات ثم يبكي قطرات على أولياء الله الصالحين ويظن بأن كل شيء قد انتهى بينه وبين ربه بدون عمل. لا، الإيمان عمل كله. الأئمة والأنبياء والصالحون لن يشفعوا لإنسان كان يصر على معصية الله، إنهم لا يفتحون دكاكين لكل من طرده الله فيحتضنوه. لا، ألم يقل الإمام الصادق سلام الله عليه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة لا يغرنك الناس يقولون ابنة محمد فإني والله لن أغنيك من الله شيئا؟ لا يعني ذلك أن رسول الله إذا شفع في أناس فإن الله لا يقبل شفاعته، لا، وإنما يعني أن الشفاعة ليست بديلة عن الطاعات. لا يكون أننا نتكل على شفاعة الأنبياء يوم القيامة والأنبياء يتبرؤون من كل من ادعى اتباعهم ولم يطيع رب الأنبياء. الأنبياء يغضبون لغضب الله ويرضون لرضا الله. ألم يقول الإمام الحسين سلام الله عليه رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصالحين؟ رضا الله رضاهم. إذا غضب الله على عبد، إذا كان العبد يتوب ويشفع أحد الأولياء أو يشفع أحد الأنبياء في التوبة إلى الله هذه شفاعة مقبولة، أما إذا كان مصرا على معصيته وينتظر أن الأنبياء بعملهم الصالح يشفعون لكل العصاة في هذه الحياة فلن يكون ذلك. يقول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. من دون الله لن يكون هنالك ولي أو شفيع، مع الله نعم. ويقول وما من شفيع إلا من بعد إذنه، ويقول لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، فالذي يشهد بالحق يمتلك الشهادة يمتلك الشفاعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان عسو وغال في الدين مارق. سلطان يعنف ويستعمل العس والعنف والخرق والظلم الطويل بحق الناس لا تناله شفاعة النبي، وأيضا إنسان مغال في الدين ومارق عنه، رجلان لا تنالهما، المفرط من جانب والمفرط من جانب آخر، إنسان دائما في حالة معصية وإنسان آخر مغالي في الدين يحمل الدين ما لم يقله الدين، وبالنتيجة يخرج من الدين. الدين متين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيها برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا غلو في الدين. فمن غالى في دينه وبالنتيجة مرق وخرج من الدين هذا أيضا لا تناله شفاعة النبي حتى لو كان مغالي، يعني متمسك زيادة عن الحد، مثل ذلك الرجل الذي كان يصلي وقد رفع رجلا وغطى عينا من عينيه بمادة القار
وعلق في رقبته فأرة ميتة. حينما أتم صلاته سألوه قال أما أني أرفع رجلا لأن واحدة زائدة أستطيع الوقوف على واحدة فلماذا أستعمل الاثنتين، وأما أنني غمضت عيني بالقار فهي أيضا زائدة لا أحتاج إليها. قيل وما هذه الفأرة الميتة في عنقك؟ قال حتى إذا ركعت أنظر إليها فأتذكر الموت. لا وضوءه كان صحيحا ولا صلاته كانت صحيحة بتعليق جسم ميت نجس على رقبته مغار في الدين خارج عنه. إن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه. هذه الحياة الدنيا للمؤمنين وليست للفسق والفجر. فإذا حرم إنسان نفسه من هذه الحياة باسم الدين بالنتيجة يكون قد مرق من الدين، كأن الدنيا خلقها رب غير ربنا. يقول الإمام علي سلام الله عليه استجيبوا لأنبياء الله واعملوا بطاعتهم تدخلوا في شفاعتهم. أما بدون الاستجابة للأنبياء وبدون العمل بطاعتهم لا يدخل أحد في شفاعتهم. وخلاصة القول أن الشفاعة الغيبية تكون حينما تكون بعض المعاصي ويتوب الإنسان منها فيشفع الأنبياء له والصالحون والله عز وجل أيضا. فإذا كان الإنسان قد قطع خطوفه مع الله كلها لا يوجد بينه وبين الله عمل صالح ولا طاعة من الطاعات، ومع ذلك يتوقع أن يأتي الصالحون يوم القيامة ويشفعون له، لماذا؟ القرابة قطعها الكفر وتقطعه المعاصي. تبت يدا أبي لهب وتب. الشفيع جناح الطالب. بعد هذه المقدمة نرجع إلى كلمة الإمام علي الشفيع جناح الطالب، أي أن الذي يطلب حاجة فإن شفيعه جناحه يطير به. أمران في هذه الكلمة ينبه إليهما الإمام علي سلام الله عليه. الأمر الأول أنك حينما تريد حاجة قطع خطوطه مع الله كلها لا يوجد بينه وبين الله عمل صالح ولا طاعة من الطاعات، ومع ذلك يتوقع أن يأتي الصالحون يوم القيامة ويشفعون له، لماذا؟ القرابة قطعها الكفر وتقطعه المعاصي. تبت يدا أبي لهب وتب. الشفيع جناح الطالب. بعد هذه المقدمة نرجع إلى كلمة الإمام علي الشفيع جناح الطالب، أي أن الذي يطلب حاجة فإن شفيعه جناحه يطير به. أمران في هذه الكلمة ينبه إليهما الإمام علي سلام الله عليه. الأمر الأول أنك حينما تريد حاجة حينما تطلب أمرا فتش عن شفيع لك في هذا الأمر. لا تقول أنا رجل لا أفتش عن شفعاء لا أفتش عن وسائط الخير، هذا غلط. لا، جيد. الناس لا يثقون بك ولا يعرفونك، كيف يثقون بك؟ كيف يقضون حوائجك؟ فتش عن إنسان تعرفه ويعرفه من حاجتك عنده واذهب إليه. ليس المقصود هنا الرشوة، لا، عمل الخير، أن يوثقك الموثقون الصالحون. هذا الشفيع بالنسبة إليك جناحك الذي تطير به في قضايا حوائجك. دائما فتش عن الشفيع، دائما فتش عن واسطة الخير.
ولا تنسى أن كل المجتمعات الإيمانية والشيطانية هي تحتاج إلى واسطة، ولكن المجتمعات الشيطانية تحتاج إلى واسطة شيطانية، والمجتمعات الإيمانية تحتاج إلى واسطة إيمانية. الواسطة قضية موجودة الآن وغدا، فلا مانع من أن يفتش الطالب طالب الحاجات يفتش عن شفيعا له في قضاء حوائجه. هذا الأمر الأول الذي ينبه إليه الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة. الأمر الثاني الذي ينبه إليه الإمام هو أن تكون أنت ذلك الشفيع الذي تذهب إلى هنا وإلى هنالك، وتكون واسطة في أعمال الصالحين. أنت أيضا اقبل أن تكون واسطة خير للآخرين. يعني أولا فتش عن الواسطة واسطة خير، وثانيا اقبل أن تكون أنت الواسطة. وفي الحقيقة في مجتمعاتنا الإيمانية السابقة كان هنالك ناس عملهم أن يتوسطوا لأمور الناس، هو ما كان قادر على أن يقضي حوائج الناس، لكن لسان خير، يد دائما واسطة بين صاحب الحاجة وبين من يستطيع قضاءها. اللهم وأجر للناس على يدي الخير، واسطة خير. وأنا أعرف في الحقيقة أناسا كثيرين، هؤلاء في المجتمع محترمون مع أنهم فقراء لا يمتلكون لا منصبا ولا يمتلكون مالا، ولكن المجتمع كله يقدرهم، سواء أصحاب الثروة والسلطان أو الفقراء والمسكين. لماذا؟ لأنهم وسائط الخير. وأعرف إنسان كان يأتي إلى الأغنياء ويقول ادفعوا للفقراء إنني أريد أن أخلصكم من النار بالقوة. ولا تظنن أنك إذا أصبحت ذلك الشفيع الذي يطير به طالب الحاجة، لا تظن بأن المجتمع يرفضك، الناس ما يرتاحون إليك، لأن دائما جايب عندهم حاجات. ليش؟ ما دام ما تريد هالنفسك، فأنت تتكلم مع من يمتلك قضاء الحوائج من موقع القوة، لا تنزل نفسك، بل قد تعيش فقيرا معدما محروما إلا أنك تبحث عن رفع الحرمان على الآخرين. هذا الإنسان بشكل عام مقدس في المجتمع، شاء الطغاة وأصحاب الثروة والسلطان أم أبوا ذلك، هذا إنسان محترم. وكان دائما موجود، هذا عمل ما يتوفق إلى كل الناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني شنو الخير؟ لا يعني دائما هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتربية اللحية وما شابه ذلك. الخير هو الخير، لابد أن تكون هنالك أمة جماعة عملها الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى العمل الصالح، الدعوة إلى قضاء حوائج المؤمنين. لأن في الروايات ذلك الإنسان الذي يمتلك أن يقضي حاجة مؤمن من نفسه أو من غيره ولا يقضيها، فإنه يأتي يوم القيامة وقد غلت يداه من نفسه أو من غيره. كثيرا ما أنت ما تقدر تقضي حاجة إنسان، لكن أنت قادر على أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل بإنسان ثاني وتتوصل. لا يستطيع إنسان أن يدعي أنه غير قادر على أن يؤدي دور الواسطة الخير، حينئذ تكون من تلك الأمة التي يرجو الله عز وجل أن تكون في المجتمعات السليمة جماعة منها. ولتكن منكم في صيغة رجاء أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ومن القصص التي تذكر في هذا المجال عن أولئك الذين كان عملهم أن يتوسطوا للناس وللمحرومين، ما جرى في زمن المنصور الدوانيقي كان المنصور معجبا بمحادثة رجل اسمه محمد ابن جعفر ابن عبيد الله ابن العباس، وكان الناس لعظم قدره عند المنصور يفزعون إليه في الشفاعات وقضاء الحاجات، فثقل ذلك على المنصور. المنصور طبعا طاغي لا يريد إنسان يأتيه دائما بحوائج الناس، ثقل هذا الرجل، ثقل محمد بن جعفر على قلب المنصور فحجبه مدة، منعه من الوصول إليه. ثم تتبعته نفسه، نفسه كانت ترغب في محادثته، لكن كل مرة يجي عنده رسالة وطلب لإنسان آخر. ثم تتبعته نفسه فحدث الربيع فيه، سأل من الربيع من مستشاريه، سأل قال أنا أريد محمد بن جعفر لكن مشكلته دائما جايب وياه حاجات، وقال له إنه لا صبر لي عنه لكني قد ذكرت شفاعاته وحجبته عن نفسي. فقال الربيع أنا أشرط إليه أن لا يعود إلى الشفاعات، إذا يجي عندك فقط يجلس للسمر والسهر وذكر النكت. فكلمه الربيع فقال محمد بن جعفر لا بأس ما يخالف بعد ما نجيب شفاعات. فمكث أياما لا يشفع، ثم وقف له قوم من قريش فسألوه أن يأخذ، بينما كان متوجها إلى دار المنصور، سألوه أن يأخذ رسائلهم إليه، فقص عليهم قصته مع الشرف الذي عليه. قال القصة أنا كنت دائما هذا شغلي، لكن منصور طردني، والآن مشترط علي إذا في سجي عندي ما تجيب لي شفاعة. فتضرعوا لديه، ففكر في حيلة، فقال أما إذا أبيتم قبول العذر فإني لا أقبضها منكم، ولكن هلموا فاجعلوها في كمي، خلوها في جيوبي هاي الرسائل مالكم، فرموها في كمي. ودخل على المنصور وهو في الخضراء تشرف على مدينة السلام بغداد وما حولها بين البساتين والضياع، فالتفت المنصور إلى محمد بن جعفر وقال ألا ترى حسنها؟ ما تشوف جيت حلوة؟ يفكر هاي بغداد مطلعها من جيب أبوه أو من رحم أمه، ألا ترى حسنها؟ فقال له محمد بن جعفر بلى، لكن دور لحيلة حتى هاي الرسائل تطلع من الجيوبة تنرمي على الأرض. فبدأ يتكلم مع المنصور بكلام ويرفع يديه حتى الجيوبة تتفرج. قال بلى، فبارك الله لك فيما آتاك وهنأك بإتمام النعمة عليك فيما أعطاك، فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا العجم في سالف الأيام أحسن ولا أحسن من مدينتك، ولكن سمجتها في عيني خصلة. هاي الجميلة في عيني صارت سمجة لخصلة. قال ما هي؟ قال ليس لي فيها ضيعة، أنا ما عندي فرد بستان فرد ضيعة. فضحك المنصور قال نحسنها في عينيك ثلاث ضياع قد اقتطعتها لك. وكان وهو يتكلم يحرك يديه كثيرا فتسقط الرسائل من كميه في أثناء كلامه وخطابه وهو يلتفت إليها ويقول ارجعنا خاسئات، ثم يعود إلى حديثه. فقال المنصور ما هذه؟ شنو هي الرسائل تسقط من جيبك؟ بحقي عليك إلا أعلمتني خبرها. فأعلمه، كان القضية كيت وكيت. فضحك المنصور وقال له أبيت يا ابن معلم الخير إلا كرما. ثم أخذها المنصور الرسائل هذه وتصفحها ووقع فيها جميعا بما طلب أصحابها. وحينما خرج محمد بن جعفر قال لقد ربحت وأربحت ولله الحمد رب العالمين. واسطة خير، شغلة واسطة خير، إذا ما يقدر مشترطين عليه يخلي الرسائل في جيبه ويرميها قدام الحاكم، يخسر ما يخسر، يربح ويربح غيره. أكو ناس في هذه الدنيا شعارهم لا تربح ولا تخلي غيرك يربح، في ناس آخرين شعارهم بالعكس اربح وخلي الآخرين أيضا يربحون. في زمن واحد ثاني من الأمراء الذين ابتلي بهم الإسلام في سالف الزمن وفي الوقت الحاضر، أحد الحاكمين في نصف الليل كان توه مخلص شغله وسهر يريد ينام فسمع صوت الأذان، أذان الصبح، التفت للجلاوزة قال ما هذا الأذان؟
قال ما ندري. قال جيبوا هذا المؤذن اللي في دولتي في حكمي ما يعرف القانون ما يتقيد بالوقت وبالقانون، جيبوه عندي شوف حاكم على بنفسي. راحوا الجلاوية جروا من عن المنارة، ليش تزعج الحاكم؟ ما صاير وقت أذان الصبح. جابوا عنده، فبدأ الحاكم ينزل عليه، شنو تفكر ما في قانون، تفكر ما في دولة، تفكر ما في نظام، شنو تأذن في غير وقته؟ قال أصلح الله الأمير، القانون ليس عليه في بداية الليل مو الآن. قال شنو القضية؟ قال أنا كنت، أنا رجل إنسان عادي صاحب دكان صغير كأنه بزاز، ولكن في بداية الليل كنت أمشي، مررت بحمام للنساء، خرجت من الحمام فتاة، واحد من ضباط جيشك من جلاوزتك كان راكب على فرس فنظر إليها فأعجبته فنزل من على الفرس هو وجلاوزته وحاول أن يختطف هذه الفتاة، فجمع الناس حوله وحولها، ولكن أمر الجلاوزة بأن يضرب الناس فضرب الناس، فأخذ الفتاة معه إلى بيتي. القانون داسوا عليه في بداية الليل، أنت كنت نايم ونص الليل طال عمرك. الخليفة تأثر للمسألة شوية، كانت عندهم سابقا غيرة الحمد لله، هذه ذهبت مع الإسلام، فقال اطلبوا لي هذا الرابط جيبوه الآن. ثم أمر أن يكشف عن تلك الفتاة النساء وتكشف عن الفتاة، فإذا كانت قد داس على عفتها وشرفها حتى يعرف شغله شافوا إيه، فأمر بإعدام ذلك الضابط فأعدل. ثم قال لهذا الرجل، قال من الآن فصاعدا إذا رأيت خلاف القانون، إذا رأيت واحد يظلم الثاني فعليك بالأذى. بعد مدة إنسان آخر معطي دين لبعض الضباط ومن الجلاوزة والمتزلفين لدى الحاكم، والرجل أكل اللي عليه. كل ما جاء طالب الحاجة طالب الدين ما كان يعطيه، فسأل منه ممكن يتوسط لي؟ قال أفلان واحد صاحب دكان صغير راح عنده، قال ممكن تتوسط لي هذا ما كان فلوسي؟ قال نعم. طلبه أرسل عليه شخص، راح إجا قال هذا يطلبك مقدار أعطيه إياه، بسرعة طلع وعطى. تعجب الرجل، قال أنا صار لي فترة سنة كل ما أوسط الناس هذا الرجل أقوى من الواسطة وما أقدر أعمل شيء، ويل لمن شفعاؤه وطماؤه في حكومات الطاغوت شفيعك خصمة، تروح توسط في أرضك وياكل أرضك شفيعك خصمة، ويل لمن شفعاؤه وطماؤه. أنت منين هاي القدرة عندك؟ أنت وزير؟ أنت مستشار؟ قال أنا لا شيء، أنا عندي سلاح واحد اسمه الأذى. وقص عليه قصته، قال الآن أي واحد من هؤلاء ما يعمل الشيء اللي أنا أشوفه فأهدده بالأذى، ما تعطيه أذن. هذه في الواقع قوة الوساطة الخيرية، حينما تكون واسطة خير، حينما ترفع الظلم عن الناس، حينما تنهى عن المنكر بعملك بلسانك، حينما تأمر بالمعروف، أنت رجل مقدس لك قيمتك الواقعية في المجتمع. فإذا لا ترفض أن تكون واسطة خير، وكما يقول الإمام الشفيع جناح الطالب، من يطلب حاجة فواسطته جناحه الذي يطير به، فليفتش عن واسطة خيرية لا واسطة مصلحية، وليقبل كل واحد منا أن يكون واسطة لأعمال الخير. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.